كان أخ من إخوانكم بيسأل في اللي فات بيقول ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. الأخ موجود لكن سألني سؤال له فين أنت؟ أنت سألتني؟ قلت لي إيه فيها؟ مش فاهمين. طيب يحكم بإسلامي من لم يبلغ من أولاد الكفار عند ولود أحد ثلاث، يعني دول سبي أسرى العدو أسرناهم وحيعيشوا عندنا في بلادنا بقوا خلاص من في أسير والله في مفاوضات ما فيش مصلحة أقول له أنت بقيت مسلم وبعدين حيرجع بعد كده حيكفر هناك، لا هنا الآن لا ده أسير وتوزعت المغانم على الناس دول أخذوا دول ودول بقى عايش في أسرة مسلمة، صبي صغير أو بنت صغيرة وعايشة في أسرة مسلمة الآن. يحكم بإسلامه إمتى؟ إذا أسلم أحد أبويه خاصة، إذا كان هذا الأسير مع أبيه وأمه، واحد من الاثنين أسلم هخليه هو مع مين؟ مع المسلمين، يحكم بإسلامه زي أمه المسلمة زي أبو المسلم، وحفرق بين أبيه وأمه طالما هي أسلمت هو ما زال على الكفر، يبقى الولد يكون مع أمه المسلمة. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، أن يعدم أن يفقد أحدهما بدارنا. إيه معنى بقى الكلام دي؟ يعني عايز يقول إنه إذا كان الأسير في بلادنا مع واحد من أبويه وعدم الآخر، يعني هو مع أبيه، لاحظ المسألة أنه حيفضل قاعد بقى في بلاد المسلمين، حيكون سبي عند فلان ولا عند فلان سبي، ما هوش حيرجع للكفار. طيب الآن هو مع أبيه أو هو مع أمه وهو صغير، هل نحكم بكفره زيه زي أبوه وأمه اللي هو معاهم، ولا نحكم بإسلامه لأنه في الدار ومع سيده ومولاه اللي هو مسلم فيكون مثله؟ فالحنابلة هنا بيختارون أنه يحكم بإسلامه تغليبا للدار التي هو فيه، يعني هو مع أبوه أو معه، لو كان معه الاثنين الأب والأم يبقى هو زيهم. ليه؟ لأن في الحديث فأبواه يهوداني أو مجلساني أو ينصراني، أبواه قال لك يبقى الواحد منهما لا، يبقى أخذ من نص الحديث أن الأبوين يكون الابن معهما. طب لو كان أب واحد فقط من الاثنين أو أحد الأبوين قال لك لا، المفهوم من الحديث أن أبواه يهوداني، وإن كان طبعا الدلالة فيها شيء من النظر يعني، لكن على كل هذا أخذوا بالنص الحرفي فيها أن الأبوين يهودان أو ينصران أو مجسان، فإذا كان واحد من الأبوين معه يبقى هنا لا يقدر على ذلك، يبقى الابن ينسب لهذه الدار التي هي فيها وهي دار الإسلام. وهذه المسألة ليس متفقا عليها بل مختلف فيها، ولذلك هنا عند الحنبلة يقول لنا في المغني أن يصب مع أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه، على كلام الحنبلة اللي قاله لنا هنا. بهذا قال الأوزاعي، يبقى وافق الإمام أحمد الأوزاعية إمام الشام، إمام الأوزاعي قبل الإمام أحمد، فهنا وافق أحمد الأوزاعية فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي يكون تابعا لأبيه في الكفر، يكون تابعا لأبيه، يعني هذا القول يمكن أقرب شوية، لا قالوا أنه هو مع أبوه، يعني ما كان مع أبوه أمه قلت هو زيهم، طب لما كان مع أبوه الواحد ولا مع أمه الوحده اللي خليه لك هنا تقول لا ما هوش تابع لده، ولا من هي اللي حتربيه وهي اللي حتعلمه وهو في الدار هنا. الإمام أحمد أخذ بالمفهوم من الحديث أبواه يهودانه، يبقى الأب الواحد ما يقدرش على ذلك، يبقى هو الولد مع المسلم. مسألة ليس متفقا عليها بل مختلف فيها، ولعل القول الشافعي وأبي حنيفة أقوى في النظر. طيب قال لنا الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، أن يسبيه مسلم، سباه مسلم منفردا يعني ما خده لوحده وصار له لهذا المسلم. الآن حي المسلم يربي على الكفر ولا يربي على إيه؟ ربي على الإسلام، لأنه ما فيهاش إشكال دي أنه المسلم حينشئ على الإسلام ولا يكون هذا كافرا. طيب إن سباه ذمي، لو أن الذمي هو الذي سباه بيقول زي ما حكمنا إن المسلم لما سباه بقى على دينه، كذلك نحكم بأن الذمي إذا سباه يكون على دينه أو يكون معه، وهذه مسألة فيها نظر، إن طالما الدار دار إسلام وسباه الذمي وأخذه في دار الإسلام فليكن على حكم الدار مش على حكم هذا الإنسان الذي يكفره، ولكن ممكن يرضى عنه هذا بشيء. وفيها أخذ وعطاء، ليه؟ من النظر انه والله سباه ذمي، ما احنا لو قلنا لا مش هيكون معاك ويكون كذا هنشجع الذميين على انهم يتسطروا على الاسرى بحيث انهم يهربوا ومحدش هم يعرف انه هيقسروا هياخدوا هيقسر من الاعداء ويكون في نكاية للاعداء. فهذا قول له وجهة من النظر، وان كان الاولى ان في هذه الحالة ان يكون على الاسلام ليس على دين اليهودي او النصراني الا اخذه. طيب بعد كده قلنا الفيء شرحناه، واقفين على فصل في الفيء، فصل في الفيء. الغنيمة والفيء الفرق بين الاثنين ايه؟ الغنيمة والفيء، الغنيمة ما أخذ بالسلاح بالحرب بالقتال، الفيء ما رده الله عز وجل على المسلمين، ما جاء للمسلمين بمجرد خوف الكفار ان خافوا فهربوا، عرفوا المسلمين جمع لهم فهربوا، يبقى هنا هذا في أفاء الله عز وجل على المؤمن، بمعنى رجع على المسلم. المال مال الله سبحانه يعطيه من يشاء، فتحكم فيه الكفار فأخذه الله من أيديهم ورده للمسلمين وسماه فيئا. يقول لنا الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، بحق يعني في مال يؤخذ بحق ومال يؤخذ بغير حق، بغير حق كخيانة للأمانة، كسرقة، اختلاس، هذا كله لا يحل مع الكفار إن إنسان مسلم يختلس ولا يسرق ولا يأخذ أمانة من الكافر ولا يردها إليه، هذا لا يحل. لكن ما أخذ من الكافر بحق هذا هو الفيء. يبقى ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء. كمال المستأمن إنسان يعيش في أمان في بلاد المسلمين في عهد بينه وبين المسلمين، وبعدين جاء واحد نصب عليه وضحك عليه وأخذ منه ماله، هذا لا يحل له. الفيء يؤخذ من غير قتال، زي إيه بقى؟ دي أمثلة، الجزية تؤخذ منهم، الخراج، الأرض الخراجية زي ما تكلمنا أن عمر جعل الأرض الرقبة في أيدي أصحابها وعليهم خراج يدفعونه عن الأرض، عشر التجارة، العشور، العشور هي الضرائب أو الجمارك تسميها. كان في عهد عمر رضي الله عنه المسلمون حين يسافرون إلى بلاد الكفار فيأخذ منهم الكفار العشور، المسلم يسافر لبلاد الكفار يتاجر يقوم وهو داخل يأخذ العشر من المال بتاعه أو جزء من العشر يأخذها ضريبة على المسلم هو داخل. فالمسلمون عاملوا الكفار في ديارهم بذلك، إن زي ما بتاخدوا مننا جمارك في بلادكم حناخد منكم جمارك في بلادنا، وهذه العشور. عشر التجارة من الحربي، من الحربي يعني اللي جاي من بلاد الكفار المحاربين، ونصف العشر من الذمي يعني التاجر من أهل الذمة اللي بيننا وبينهم عهود أو ذمة ويدخل في بلادنا يتاجر، يبقى حناخد منه 5% من المال، مش هنقول حناخد المال كله ولا حناخد 50%، ولكن إما 5% وإما 10%. قال وما تركوه فزعا أو عن ميت لا وارث له، كل هذا من إيه؟ من الفيء. ما تركوه فزع يعني خافوا في الشوارع فيها مظاهرات فيها كذا، راحوا مسافرين وسابين البلد ومشوا هاجروا منها مش هيرجعوا إليها، يبقى على ذلك هذا يكون لدولة المسلمين فيئة، ما هوش لأحد الناس، مش هيجي الإنسان يقول البيت اللي بجواري ده مشى منه اليهودي اللي فيه ولا كده وسافروا هاخده أنا بقى بتاعي، هاخده أنا أعمله مسجد، لا مش بتاعك ولا تعمله مسجد، ده ملك للدولة، الدولة تاخده وتوزع على المسلمين بحسب ما يحتاجون إليه. وما تركوه فزعا أو عن ميت لا وارث له، يعني إنسان توفي من هؤلاء وما لوش حد وارث، فالدولة تأخذ هذا المال وتوزعه فيئة. مصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها، يعني دايما إذا كان أشياء كهذه ما يعطاش لواحد نخد، لا المصلحة المسلمين محتاجين إيه؟ رصف طرق، عمل كباري، عمل سيارات إسعاف، عمل مستشفيات، يبقى المصالح العامة للمسلمين، لأنه بهذه المصلحة ينتفع الجميع من ورائها. لدعاء الحاجة إلى تحصيل هذه الأموال وتحصيل المصالح، قال عمر ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء، ليس لهم فيه شيء يعني ما يأخذوش مال في إيديهم، لأن العبد إذا أخذ مالا في يده حيصير لمين؟ لسيده، لكن العبد عشان يتعالج حيتعالج من هذا المال لأنه هذا راجع لبدني في النهاية، لكن السيد مال في يد العبد لا يعطى. وقرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبعدين وصل لغاية قول الله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. قال هذه استوعبت المسلمين. ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. هنا لئن عشت ده سيدنا عمر رضي الله عنه يقول انه اذا عاش هيبقى فيه فلوس للمسلمين مش هيضيع. ودي كان من ذكاء عمر وفطنته وتوفيق الله عز وجل له انه ما بقاش يوزع المال كله على الموجودين واللي يجي بعد كده انا ومن بعد الطوفان. لا لا لا، دي النظرة بتاعة الرؤساء والملوك الان، انا اعمل كل حاجة لنفسي ولعيالي ومش مهم المسلمين. عمر نظرته للمسلمين الموجودين الان لهم ايه، واللي هيجوا بعد كده لازم نأمن لهم هيبقى لهم ايه. قال أحمد الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير. يمال الفيء يوزع بين الأغنياء والفقراء. يبدأ بالأهم فالأهم، يبقى هنا الإمام أو الحاكم ينظر المصالح، إيه أهم حاجة للناس، يبقى يوزع هذا على مصالح الناس. سد الثغور، يبقى حماية الدولة من الخارج، يبقى الثغور حماية الثغور بوضع فيها الجنود وترتيب مرتبات لهم وعمل فيها الرباطات وعمل فيها الدفاعات، يبقى هنا الثغور. كفاية أهل هذه الثغور عشان الناس يعيشوا في الثغور في أطراف البلاد، لابد هي لهم يتبنى مدن في أطراف هذه البلاد حيث يبقى فيها معيشة، فيها مساجد، فيها كليات، فيها جامعات، فيها مدارس، فيها مصادر أرزاق للناس. يبقى هنا تأمين الحدود بجعل الناس يذهبون إليها فيقوموا يحموا هذا المكان الموجودين فيه. وكفاية أهله لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم. برضو حاجة من يدفع عن المسلمين الذين يدافعون عن الإسلام وعن المسلمين. وعمارة القناطر، يبقى هنا بعد سد الثغور يعمر القناطر ورزق القضيب هنا، الكباري اللي بيحتاج الناس يعدوا عليها، القناطر، السدود المائية اللي بيحتاج إليها الناس، عمل الترع، عمل المصارف، الحاجات اللي حتساهم في الزراعة واقتصاد البلد، يبقى هنا أهم حاجة لأن الخير بتاعها حيعم على الغني والفقير. لما البلد يكون فيها زراعة مش هنقول هياكل الفقير بس ولا هياكل الغني بس، هياكل الجميع، حتى الطير هياكل منها، حتى الأرض تنتفع منها. يبقى هنا يعمل الشيء اللي يبقى نفعه متعدي للجميع. عمارة القناطر، رزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، الرواتب اللي بياخدها القاضي، اللي بياخدها الفقيه، اللي بياخدها المفتي، اللي بياخدها الإمام، كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. لو أن والله الدولة الحاجات دي أغنتها وأنه حيحوش في خزانة الدولة، ما فيش مانع أن يبقى في الخزانة حاجة عشان ظروف المستقبلية، عشان مش هيتوزع كل المال، لكن يتعمل نسب، يتعامل نسب، والله ان نسبة في الخزانة يبقى موجود 50% تشتغل عشان الناس ينتفعوا بها، ويبقى نسبة اخرى لكذا، ويتوزع على الناس جزء، يقوم الناس يحسوا بانتعاشة، والناس يحبوا الاسلام ويحبوا المسلمين ويحبون الحكام. اما الحاكم اللي يجي يقول لا والله هنحوش عشان المستقبل، ناس مش لاقية تاكل، ناس مش لاقية حاجة، وعملوا هنحوش عشان المستقبل، عشان مستقبل ايه، ده في النهاية بيطلع هو اللي بينهبه وبياخده هو ومن معه. لذلك الحاكم المسلم يراعي التقسيم بالحق ويقسم الأرزاق على مستحقيها ويعطي للناس، يعطي للناس، ما يمنعش الناس. طب الحاجة بتاعتكم والله موجودة بس هشيلها لكم للسنة الجاية، يكون صادقا في ذلك، السنة الجاية تكون نمت، ويدي للناس. يشعر دائما الناس لما بتأكل بتحس بالأمن والأمان، لما بتلاقي لا ما خدناش حاجة، الشهر جاي حديكم ما ياخدوش، السنة جاي حديكم ما ياخدوش، يفضلوا متعلقين سنين، ما لا يثقوا في حاكم أبدا. لذلك هنا بيقول لك أنه يعطي، يوزع على الناس من هذا المال على الأغنياء وعلى الفقراء، يوزع على الجميع. قال فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه متلفه. بيت الخزانة، خزانة الدولة، هذه ملك لجميع المسلمين، يجب على كل المسلمين يدافعون عليها، لا يتركوا البلطجية يروحوا يكسروها وينهبوها ويأخذوا اللي فيها، لا، لأن هذه رزق للمسلمين جميعهم. يضمنه متلفه، يعني يضمن إذا هو أتلف شيئا في مال المسلمين أو بيت مال المسلمين يضمنه. ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. الأخذ منه، يعني إنسان يسرق منه ينهب منه يأخذ حاجة بالعافية بالإكراه، هذا افتئات على الإمام، لا يجوز لأحد أن طبعا الآن مش هيتقال بإذن الإمام، يعني رئيس الجمهورية هيمضي كل شيك يطلع، ولكن رئيس الجمهورية بيجعل نائبا في كل مصلحة من المصالح بهذا القائم عن الإمام المسلمين. باب عقد الذمة، يقول لنا عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. يبقى عقد الذمة كأن هذا في ذمتي، يعني في ضميري في داخلي، هذا ذمة وهذا عين، عين شيء موجود. يبقى العقد على العين أقول لك هبيع لك دي، هذا عقد. العقد على الذمة أقول لا تفعل كذا ولا كذا ولا كذا وكذا ولك كذا وكذا وكذا، هذا الضمان في ذمتك وفي ذمتي. يبقى الضمان بين الاثنين في إيه؟ في الضمير، في الذمة. يبقى عقد الذمة عقد الضمير، إني أنا أعاهد هذا على كذا وكذا وكذا، أشياء ستفعل مستقبلا أنك تفعلها أنك تلتزم بها، يبقى هذه الذمة عقد الذمة. هذا العقد يعقد لمين؟ لأهل الكتاب ومن على شاكلتهم، يعني من مدوس ونحو ذلك، وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالسامرة. السامرة يقولون أهل الكتاب هم يدينون بدين موسى عليه من الصلاة والسلام أو بشريعة موسى، ويخالفون اليهود في فروع من فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بنو الأصفر، وأصلها الإفرنجة أو الإفرنجة اللي هم ذا معرب من إفرنك، ومعناها إنهم الغير العرب اللي هم من الروم ونحوهم، ويقال لهم بنو الأصفر، يعني هتلاقي في الكتب القديمة جاء بنو الأصفر يقصد بها الروم يعني، والأشبه أنها لفظة مولدة، يعني هو استطرد في الكلام عن كلمة الفرنج أو الفرنج، قال منسوبة إلى فرنجة، نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر النسبة إليها فرنجي، فرنجي يعني عرفنا أن كلمة الفرنجة أصلها جزيرة في البحر اسمها فرنج وينسب إليه يقول فرنجي، وفي القاموس يقول لنا الإفرنجة جيل، يعني أناس موجودين في مكان معرب إفرنك، والقياس كسر الراء يعني يقال الإفرنجة القياس ذلك، ولكن قرأت كده وكده ما تفرقش كتير عندنا. طيب قال لنا والصابئين والروم والأرمن وغيرهم، يعني كهؤلاء ممن انتسب إلى شريعة موسى، يعني يقول هم من أهل الكتاب، ولكن هتلاقي كتير منهم ينتسب لأنه من أهل الكتاب وهو ما عرفش حاجة عن الكتاب، أو أنه عنده تحريفات أو كذا، ولكن كلهم في النهاية أصحاب شريعة التوراة، أخذوا بعضها أخذوا بكلها، أصحاب شريعة أصحاب الإنجيل أخذوا بعضها أو بكل واختلفوا فيه، كلهم يسمون بأهل الكتاب. الدليل قوله سبحانه حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وقول المغيرة الدليل أصلا أو الأصل، قال في يوم نهاوند أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية أو تؤدوا، هذا رواه البخاري. يبقى هنا بين اثنين، نقاتل الكفار لغاية إما أن هم يعبدوا الله وحده أو أنه لا يفضلوا على ما هم عليه ويستأمنوا فيؤدوا الجزية. وفي حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوهم إلى أحد خصال ثلاث، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث من يجاهد في سبيل الله يقوم يأمر القائد بتاعه بذلك، أدعو هؤلاء الوحدة من ثلاثة فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إذا استجابوا اقبل وكف، يعني الحرب والقتال مش مقصود قتال للقتال من أجل القتال، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا. والله كانت هذه بخلص لا قتال ولا شيء، لا تقاتل طالما إذا أجابوك قال فاقبل منهم وإيه وكف عنهم، كف عنهم لا تقاتلهم. فإن أبوا يبقى الأول ادعوهم إلى الإسلام، إن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية. إن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يبقى تالت حاجة حين تذهب للكفار، دعوتهم الإسلام رفضوا، دعوتهم إلى الجزية رفضوا، يبقى هنا استعن بالله وقاتلهم. الجزية تؤخذ ممن لهم شبهة كتاب، ممن لهم شبهة كتاب، زي المدوس يقال إنهم كان لهم كتاب ورفع هذا الكتاب، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال رواه الشافعي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، اللي هو قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن الحديث اللي بعده يدل على هذا المعنى، الحديث المعنى بعده رواه البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية، حتى لو ما سبت شهادة سنوا بهم سنة أهل الكتاب فقد أخذ الجزية، دليل على أنه يجوز تأخذ الجزية من المجوس. طيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائب، يعني عقد الذمة مع هؤلاء لا يكون إلا من الإمام، حتى هذا من حقوق الإمام، مش هيجي أحد الرعية ويقول أنا عقدت معهم العقد على كذا، لا، مش لأحد الرعية، إنما هذا للإمام اللي هو الخليفة أو الأمير أو من يقوم مقام. قال هنا لا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. قال في الشرح وشمس الدين بن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد، فعقده من غير الإمام افتئات عليه. لا نعلم فيه خلافا، يعني في أن الإمام هو الذي يعقد أو من يقوم مقام. يجب على الإمام عقدها، يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعوهم إلى إحدى خصال ثلاث، هنا ذكر له الأولى أنه الإسلام، الثانية إن الجزية، الثالثة استعن بالله وقاتلهم. إمتى يجب عقدها؟ حيث أمن مكرهم، حيث أمن مكرهم. إذا كان الإمام يأمن مكر هؤلاء فيجب عليه أن يعقد لهم هذه العقل وعقد الذمة. فإن خاف غائلتهم، خاف غائل مكرهم وشرهم وإفسادهم، إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يبقى هنا في حال الخوف منهم أن يفسدوا بدار الإسلام لا، يبقى على ذلك يسيبهم محاربين ومحاربين حتى يخافوا، وحتى يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم. لكن إذا وجد منهم إن والله لا، من وراء ذلك في خير في عقد الجزية، يبقى له أن يعقد. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا تضر غيرك ولا تضارر، لا تدفع الضرر بالضرر، يبقى لا تجلب على نفسك الضرر بأن تعقد عقدا لا يوفون لك به. ده حديث صحيح. حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام، يبقى إذا كان هؤلاء أمن مكرهم والتزموا لنا بأحكام أربعة، أحدها أن يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون في كل حول، يعني في كل سنة، أن يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، يعني يعطيها بغير اعتراض، يعطيها. يمكن البعض ذكر فيها وهم صاغرون، يعني وهم على صورة معينة من الصغار والذل وكذا وكذا، هذا كله لم يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمبالغة أحيانا في هذه الأشياء تكره الناس في الدين. بهنا نأخذ بالشيء الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يصح عنه يبقى لا نفرح به، لا نفرح بما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. إن نحن نأخذ منهم الجزية في صورة معينة وهم موطيين وإنهم مش عارفين وعاملين إيه، كل هذه الصور يعني وضعها البعض، يمكن كانت في ظروف معينة كانوا عانوا من هؤلاء في قتلهم للمسلمين وتشريدهم للمسلمين ودخولهم بيت المقدس وعمل وعمل، فهنا دفعت المسلمين المعاملة بالشدة معهم. لكن والله إذا كانوا آمنين معنا في الديار فلا داعي لأن نقول إنه وهم صاغرون معناها كذا كذا، صور من صور الذل، هي إعطاء الجزية نفسها، هي نفسها اللي تفسر أو يفسر بها الصغار، إن يعطي الجزية مطيع في ذلك ويعطي ما يجب عليه. طيب، يقول لنا الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، يعني إن هم هيعطوا الجزية وبعدين يقعد يشتم في الإسلام ويشتم في المسلمين ويسبوا دين الله سبحانه، لا هذا لا أمان له. لكن إذا كان لا هو لا يذكر الإسلام إلا بخير، يبقى على ذلك يجوز إن احنا نعقد له الجزية. لما روي أن قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. الألباني قال لم أقف عليه، وصاحب التكميل قال وقفت عليه وذكره وفي إسنادي مجهول عن ابن عمر مر به راهب فقيل هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أو في حديث أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال إنا لم نصالحهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ابن عمر لما قيل له ذلك قال لو سمعته، لأن ممكن اللي بيقول يكون بيكذب، ممكن بيبلغ إشاعة علشان يوقع الناس في بعض. فابن عمر قال لو سمعته، طيب أصلت السيف عليه لعله سمعه فرفع عليه السيف يريد أن يحاسبه على هذا الشيء، ولم يثبت أنه قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. في كل الأحوال عن هذا الأثر عن ابن عمر إسناده ضعيف. يبقى يجب على الإمام عقد الذمة بأربع شروط: أن يعطوا الجزية، أن يدينهم صاغرون، ثاني لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرار، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام. يبقى مش هيقول لا أنا أعمل على مزاجي، اللي أعمله أنا ما فيش في ديني عندي هذا الحرام أنا أعمله، وهنا ما كان في ديني حلالا يعمله في بيته، لكن مش أمام الناس في الطريق، مش هيفتح خمارة للناس يبيع الخمرة للناس وأنا في ديني حلال، في لك حلال في بيتك تعمل هذا الشيء تشربه أنت في بيتك، لكن للناس في الخارج لا يجوز ذلك. يبقى على ذلك تجري عليهم أحكام الإسلام، والله السارق تقطع يده كان مسلما كان يهوديا كان نصرانيا تقطع، المحارب عليه الجزاء الذي ذكر الله عز وجل أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية. يبقى هنا تجري عليهم أحكام الإسلام في كل شيء، في حقوق الآدميين، في العقود، في المعاملات، في قروش الجنايات، في قيم المتلفات، بهذه الأشياء كلها تجري عليهم الأحكام فيها. العقود هنا أما يجي الحاكم البين على المدعي واليمين على من أنكر، مش هيقول لا أنا من أهل الذمة كلامي مصدق، لا هتبينها إذا كنت أنت مدعي، هتبينها إذا كنت أنت مدعا عليك يبقى عليك اليمين. المعاملات إنه يلزمك أن تتعامل بالحلال ليس بالربا ليس بالحرام، قروش الجنايات، المسلم إذا جرح أحدا من هؤلاء جرحا فيه دية أو فيه جزء من الدية أو فيه أرش جناية وجب على المسلم أن يدفعه، والعكس كذلك، مش هيتقال ده يدفع ولا ما يدفعش. وقيم المتلفات، إذا المسلم أتلف له شيئا على المسلم قيمة هذا الذي أتلف، إذا اليهودي أو النصراني أتلف للمسلم شيئا، إذا كان بينهم بعضهم مع بعض في إتلافات بعدهم هذا الشيء، وما تقالش لا أنا ماليش دعوة بيك ما باخدش باللي أنت بتقول. وهنا إذا التزم بأنه يلتزم بالأحكام هذه يبقى تجري له يقدر له عقد الزم. أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه، فيما لأنه إذا شرب الخمر هو في بيته مش هقول له حقيم عليك حد الخمر، هنا ماليش دخل بيه في بيته أو كده. لكن الإنسان المسلم شرب الخمر في بيته ولا برا بيته وشهد عليه الشهود يقام عليه الحد في ذلك. يبقى فيما يحرمونه زي الزنا يقام عليهم الحد فيه، لا فيما يستحلونه أو يحلونه زي الخمر، لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوضاح الحلي، يعني الحلي من الوضح، والوضح بمعنى الأبيض يعني، أو الوضح بمعنى الضوء، قتلها على أوضاح يعني شف إليها خلاخل ولا في إليها وجد أساور أو شيء من فضة فحاول يسرق منها الشيء هذا، ما عرفش راح قتلها عشان ياخد هذا. فالمرأة قبل ما تموت فسئلت إن من قتلك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فلان 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 على هذا اليهودي، أشارت نعم وماتت، فجاء باليهودي فاعترف فأمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بيهوديين قد فجر بعد إحصانهما فرجمهما يوقفهم عليهم حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. اليهود جابوا له اثنين من اليهود عايزين يخدعوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، قالوا نذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا وافقنا على أحكامنا نقوم نحج يوم القيامة نقول ربنا نبيك اللي حكم بكده. شوفوا الخداع اليهود لله سبحانه وتبارك وتعالى. فجابوا اليهوديين فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدون حكم الزاني عندكم؟ قالوا نسخم وجهه وندورهما على حمار منكوسين، يعني نقلبهم وش الظهر على حمار ونسخم الوجوه نهببها بالهباب ونمشيهم على الحمار الناس يتفرجوا عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما تجدون حد الردم عندكم؟ قالوا لا. فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جابوا التوراة ووجدوا فيها الحكم الذي أنكروه فأمر برجمهما بشريعتنا وبشريعتهم، في التوراة فيها الردم وشريعتنا فيها الرجم. وقيس الباقي ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه ويقرون على ما يعتقدونه، هم ما اعتقادهم إذا كان اعتقادهم في الله يقولون ساري الثلاثة ولم نؤمر بقتلهم على ذلك، يبقى على ذلك ما اعتقدوه من حل أشياء عندهم في كتبهم، ولا أنه هم دينهم يدلهم على ذلك في زعمهم نسكت عن ذلك، زي حل الخمر زي نكاح ذات المحرم أنه قد يحرم شيئا ويحلل في دينه هنا لا نتعرض لهم، لكن إظهار هذا الشيء يعذرون عليه يمنعون من إظهاره أن المسلمين يتأذون من ذلك. قال لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرم، عايز يقول يعني إذا كان هم بيستبيحوا الخمر في دينهم وبيشربوا الخمر في بيوتهم لا نتدخل، لأن احنا سكتنا على ما هو أعظم من ذلك إن هم على شركهم أو على قولهم ثالث ثلاث. ولا تأخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف، لا تأخذ الجزية من امرأة يعني كأن الجزية تؤخذ من البالغين من الرجال وينظر حسب أنه غني ولا فقير فتفرض عليه الجزية بحسب فقره وغناه، يبقى المرأة لا يؤخذ منها. الخنثى اللي هو مشكل مش معروف رجل ولا امرأة لاحتمال يكون امرأة والمرأة ليس عليه جزية أصلا، وصبي صغير لسه لم يبلغ، المجنون لا يؤخذ منهم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافر، رواه الشافعي في مسنده وصححه الألباني. هذا الحديث يقول معاذ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ده في السنن، فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ده يبقى إيه بقى هياخد إيه الزكاة، هذا زكاة التبيع اللي هو سنه قد إيه سنة له سنة ودخل فيها الثانية، ومن كل 40 مسنة، المسنة لها قد إيه لها سنتان لها سنة في السنة دي زكاة برضه، ومن كل حال من دينارا أو عد له معافر، من كل حال من دينارا ده بقى في إيه دي الجزية بقى دي في أهل الكتاب هنا، يبقى المسلم حيأخذ منه زكاة الأهل الذمة يأخذ منهم الجزية، يبقى كأن هنا يأخذ زكاة من المسلمين وهؤلاء يأخذ منهم الجزية. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، يعني البالغين، يعني لأن المواسي إنما تجري على من أنبت يعني من البالغين، أراد من بلغ الحلم من الكفار، رواه سعيد المنصور وصححه الألباني. والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، والمجنون في معنى الصبي فقيسه عليه. وقن قن اللي هو الإيه العبد العبد القن العبد، لما روي عن عمر أنه قال لا جزية على مملوك، لا جزية على مملوك، الألباني بيقول لا أصل له، ابن القيم في أحكام أهل الذمة يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا جزية على مملوك أو على عبد وفي رفعه نظر، وفي رفعه نظر يعني ما صحش مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول هو ثابت عن عمر في أحكام أهل الملل عن أحمد ليس على العبد صدقة لنصراني كان أو لمسلم كما قال ابن عمر رضي الله عنه، يعني عايز يقول إنه العبد ما فيش عليه لا زكاة، هنقول له أدي زكاة إنه حتى لو ملك فملكه إيه غير تام، الملك بتاعه غير تام وما قالوا إلى سيده، يبقى هنا لا يجب عليه الزكاة. فإذا كان هذا العبد كان عند سيده، يقول أحمد ليس على العبد صدقة لنصراني كان أو لمسلم، يعني هذا العبد كان عبدا مسلما مع مسلم أو عبدا نصرانيا عند نصراني، ما فيش عليه صدقة. وزمن يعني المريض مرضا مزمنا، هنا لا تجب عليه الجزية. وأعمى هيطلب منه إيه؟ الأعمى لا يؤخذ منه. وشيخ فان إذا كان يهوديا ولا نصرانيا شيخا كبيرا، هذا يستحق أنه يعان، مش أنه يؤخذ منه، طالما أنه في دار الإسلام فإذا كان كبيرا في السن تعينه الدولة ولا تأخذ منه شيئا. وراهب بصومعته أيضا لا تؤخذ منه الجزية، لأن دماءهم محصونة أشبه النساء والصبيان. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. من أسلم عنه يعني عايز يقول إن الزكاة على المسلم، إذا عد الحول ولم يدفع الزكاة تؤخذ منه ولا لا تؤخذ؟ طيب لو عد الحول ولم يدفع الزكاة مقصرا والمال بتاعه خسر بعد كده، تؤخذ منه ولا لا تؤخذ؟ تؤخذ منه، لأنه قصر في أنه لم يعطيها في حقها. لكن اليهودي أو النصراني لو عد الحول ولم يدفع الجزية ثم أسلم بعد ذلك تسقط عنه. يبقى هنا المسلم لا تسقط عنه الزكاة، هذا تسقط عنه الجزية. قال ابن عباس ورواه مرفوعا ليس على المسلم جزية، هذا ضعيف لكن معنى صحيح، المسلم عليه جزية. فإذا أسلم هذا بعد فترة وكان وجبت عليه جزية السنة اللي فاتت ما دفعهاش وأسلم الآن، يبقى يحبب في الإسلام ولا يؤخذ منه شيء. وروي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها، إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. الشيخ الألباني قال لم أقف عليه، وابن قدامة ذكره عن أحمد قال روي عن عمر ذلك. روى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل إنما أسلمت تعوذا، يعني رجل من اليهود أسلم بعد ما أسلم ما كانش دفع جزية السنة اللي فاتت، قالوا له هات الجزية اللي عليه انت إسلامك تعوزا عشان ما تدفعش يعني. فرفع إلى عمر فقال عمر إن في الإسلام معاذة، يعني ملجأ لمن يدخل فيه، وكتب لا تؤخذ منه الجزية. هذا حسن عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يكفي هذا عن كل السابق. يبقى هنا إذا أسلم لمن وجبت عليه الجزية وإسلامه يسقط عنه هذه الجزية. في قدرها قد إيه هذه الجزية؟ يدفع كام؟ إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر، يعني الحاكم يجتهد في واحدة من هذه الثلاث. عمر فرض قد إيه؟ 48 درهما فرضها على الموسر، فرضه عمر على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12، فرضها عمر كذلك بمحض من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده. يبقى هنا عمر بمحضر من الصحابة فرض، عايز يقول هذا إجماع سكوتي، الصحابة سكتوا على ذلك. فرض إيه؟ 48 درهما كان في عهد عمر الدينار يعمل 12 درهما تقريبا، كان يعمل 12 درهما، يبقى هنا حيكون كم دينار؟ يا 4 دنانير. الدينار يعمل قد ايه؟ 4.25 جرام من الذهب، 4، يعني حنقول على الانسان الموسر يدفع في كل سنه 4.25 في 4 4 دنانير، يبقى هنا 4.25 في 4 تعمل 17، 17 جراما من الذهب، 17 جرام من هذا الانسان الغني منهم. فاذا كان انسان متوسط الحال هنقوم نقول اقل من ذلك، هيكون على نصف دينارين في السنه، يبقى هيعمل حوالي كام؟ 8 جرام ونص من الذهب. فاذا كان الانسان فقيرا معتمله، يعني انه حاله يعني بس بيعمل، نقول له الجزية على هذا الشيء. انسان فاقد لا شيء خالص، معدم، هنقول المعدم ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب قال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ أشوف لك أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن دينار واحد، اشمعنى يعني في الجزية؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار، يعني حسب ده غني ولا فقير. غني يبقى مش هنجحف بماله ويدفع هذا الشيء، يبقى كأنه هنا المسلم بتأخذ منه إيه؟ الزكاة الزم بيأخذ منه الجزية. طيب يمكن بعض الزميين في عهد عمر رضي الله عنه قالوا لا ما ندفعش الجزية، كان نصارى بني تغلب وهم من العرب أنفوا أن يدفعوا الجزية، لا ما ندفعش الجزية، لا تسبيش علينا الجزية، خد مننا صدقة زي ما تاخد من المسلمين، صدقة صدقة سميها صدقة، فأخذها منهم سميها صدقة خلاص، قالوا خذ صدقة وأضيف عليه، خذ الضعف تاخد المسلمين 2.5، ما هي الجزية هيبقى القدر بتاعها في حوالي 5% 10%، ومش هتوصل في المال لأنه ممكن يكون غني جدا وما تبقاش نسبة، هي اللي هياخدها اللي فرضها عمر رضي الله عنه أو إن زاد شيئا يسير. فعلى كل سماها صدقة سماها جزية تؤخذ منه هذه على زي ما بيؤخذ، ما بقاش المسلم بيدفع وهذا لا يدفع شيئا. الثانية الرواية الايه الثانية، يبقى قدر الجزية عن امام احمد جه كم رواية؟ ثلاث روايات. رواية بانه اللي فرضوا عمر نمشي عليه، طيب عمر كان الفرض نص يعني ما يتغيرش اللي قاله عمر؟ قال لا، لانه لما فرضوا عمر الصحابة سكتوا فصار اجماعا سكوتي. اجماع سكوتي على ايه؟ على الموافقة على هذا. طيب الزيادة هل قالوا ما يجوز زيادة؟ يبقى سكتوا عن غير هذا، يبقى لم يجمعوا على غير هذا، اجمعوا على ان عمر اخذ هذا، يبقى هذا صواب ان يؤخذ. ما ناخدش منه مفهوم المخالفة انه لا يجوز زيادة ولا نقصان، لا يؤخذ منه ذلك. يبقى هنا يقول لنا الثانية يرجع فيها الى اجتهاد الامام، يبقى الامام له ان يزيد فيها، والله الجزية لا هخليها 10 جرام من الذهب، هخليها كذا، هخليها نسبة من الأموال بتاعتهم بحسب الغني والفقير، له ذلك. يبقى في الزيادة لا، والله الناس فقراء وتعبانين وحالهم، أنا هنقعد كم سنة ما ناخدش لغاية ما أحوال البلد تتعدل، ما فيش مانع أن يعملها. يجتهد الإمام في طالما لم ينكر النص القرآني اللي جاء من عند الله عز وجل، ولكن وجد أن الظروف لا تسمح بهذا الآن للفقر للمشاكل لأمر من الأمور المولودة، يبقى يجتهد الإمام في ذلك. القول الثالث أو الرواية الثالثة عن أحمد، تجوز الزيادة لا النقصان، لا النقصان، يعني عايز يقول ان عمر فرض شيء ويعني اللي بعده زادوا عليه، عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص، قال يبقى على ذلك يجوز زيادة ولا يجوز النقصان. هذا صححه الألباني، ان عمر يعني فرض شيء، النبي صلى الله عليه وسلم طلب شيئا معينا وعمر الخطاب اخذ الزيادة، والله طالما عمر اخذ زيادة والصحابة رأوا ذلك يبقى يجوز الزيادة. ما جاز فيه الزيادة جاز فيه النقصان، ما جاز الزيادة زاد النقصان، طالما انها رجعة لحسب الميسرة ولحسب الحال اللي موجود. روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم. يبقى هنا في الجزية بيدفعوا الجزية، يمكن بيتحط عليهم شروط معينة، إنه أما يعدي عليك المسلمين وإنت في الطريق ضيفهم، ما تسيبهمش للسباع تأكلهم، ما تسيبهم إذا كان أرض مسباعة، إذا كان الأرض فيها أشياء ودخل عليهم الليل أويهم في المكان اللي أنت موجود فيه. يبقى هنا الضيافة أوجب عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أنه. طيب لما أوجب ذلك بدأ المسلمون يدخلوا عندهم في الأماكن بتاعتهم، وبعدين بدوا يطلبوا، لا عايزين ناكلوا فراخ، لا عايزين ناكلوا لحم، لا تزودوها بقى، فراحوا يشتكوا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كونوا أنه خايف عليكم على حياتكم، أنك في الطريق بالليل ممكن مع الرياح ممكن مع الهواء ممكن مع البرد في الصحراء يحصل لك حاجة، طيب طلب من هؤلاء أن يقويك، لكن ما تستحلهاش بقى أنك تطلب منهم أشياء ما يقدروش عليها. فلذلك عمر بن الخطاب قال لهم أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك، أطعموهم، يبقى لهم الضيافة إذا نزلوا عندكم بالليل واحتاجوا أطعموهم من جنس طعامكم اللي بتأكلوه، لا تزيدوا على ذلك. ده صححه صاحب التكميل الشيخ صالح آل الشيخ. قال الإمام البخاري في صحيحه باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، الجزية والموادعة، وذكر الآية، وبعدين جاء الحافظ ابن حجر يقول لك الجزية مأخوذة من إيه؟ قال من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة، يعني أصلها من إيه؟ التجزيء، وبعدين سهلت الهمزة اتحولت إلى ياء، وقالوا يبقى قيل أصلها من جزأت وقيل من الجزاء برضو همزة وسهلت هذه الهمزة بعد ذلك، أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة الدم، يعني اللي عليه الجزية يبقى معصوم الدم، والموادعة للكفار بمعنى المتراجعة. طيب الحكمة إيه؟ قال أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة من المخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. يعني عايز يقول أن دول وهم موجودين في بلاد المسلمين لما يختلطوا مع المسلمين حيتعرفوا على محاسن الإسلام، حيحبوا الإسلام، إما أن يبقى في موادعة بيننا وبينهم، وإما أن هم يدخلون في دين الإسلام. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، واحد بس ربنا يهدي خير لك مما طلعت عليه الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأسير ويجعله في المسجد عشان يطلع على أحوال المسلمين، يطلع على قراءتهم القرآن، على اجتماعهم في الصلاة، يسمع ويشوف، يقوم لعله يحب الإسلام ويدخل فيه. يبقى هنا التأليف وإدخال الناس في الإسلام هذا أولى من التنفير وإبعاد الناس وتبغيض الناس في الإسلام. فقالوا إنه تعطى الجميع، محدش يأكل في الطريق أمام الناس حتى لا يتعود أولاد المسلمين على هذا المنظر ويفعلونه بعد ذلك. يمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. يمنعون من قراءة القرآن. والله بيقرأ القرآن ليه؟ بيقرأ القرآن، إما بيقرأ القرآن عايز يحفظ القرآن ومعجب بالقرآن يقرأ. أهو الكفار كانوا يقرؤون القرآن، إذا كان يقرأ من حفظه يمسك المصحف نقول هذا نجس، هذا نجس. يبقى هنا لا يجوز له أنه يمسك بالمصحف، لكن شيء من المصحف آيات ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بعث للكفار أو للملوك، بعث لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فبعث لهم الآية ونحو ذلك. كتب الفقه هنا يمنع عليهم كتب المصحف علشان لا يمسوا إلا المطهرون. طب كتب الفقه ليه؟ لا هذه يعني زيادة فيها شيء، فيها نظر، إلا إذا كان يمسك بهذا على وجه الابتزال والإهانة، لكن أنه حيشتري كتاب فقه وضيع فلوسه علشان يهينه، إيه اللي حيعمله؟ يمكن كان في عهد من العهود يعملوا ذلك، لكن على كل لعله يطلع على محاسن الإسلام. طبعا ندعوه زي أنه اقرأ الفقه الإسلامي تعرف فيه الأحكام العظيمة وتعرف فيه، ولكن أنت من يعني أصلا قريته، يبقى نكتفي بالمصحف، المصحف كتاب الله عز وجل لا يمسه إلا المطهر، يبقى لا يباع له المصحف. طيب يمنعون من تعلية البناء على المسلمين لقوله في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، يبقى يمنعون من أن يطلعوا على المسلمين كما يمنع المسلمون بعضهم بعضا من الاطلاع على بعض. إن مسلم يقف في الشباك يطلع على عورات الناس لا يجوز له ذلك، ويعذر على ذلك، ويؤمر الناس بأنه اجعل ساترا في المكان اللي انت فيه حتى لا يطلع الفساق عليك. إنما بناء العماير والله حسب فلوس الناس، معاه فلوس يبني عمارة والدولة بتحدد العمارة في المكان الفلاني يتبني يكون ارتفاعه كذا وارتفاعه كذا، هذه أشياء ما فيش من وراها يعني كثير شيء. وأحيانا يبقى الأدوار العالية جدا الناس ما بيحبوهاش وعايزون الأدوار المنخفضة، دي مسائل حسب المصالح والمفاسد اللي فيها. فإذا كان في مصلحة متحققة من ذلك إن يمنع يسكن في المكان العالي أو يبني أعلى يمنع، إذا كان لا ما فيش مصلحة فيها زي ما في عهدنا الآن والله ما تفرق عندنا، ما تروح تسكن في مكان وهتسكن في الدور 20 ولا في الدور 10، لا كفاية عليه الدور 5 ما أقدرش أطلع 20 وكذا، فاللي هيسكن في 20 هتقول لا أنت عشان تمنع، دي حسب المصلحة اللي مولودة، حسب المصلحة يكون يمنع أو لا يمنع. أما قول عمر في الشروط ولا نطلع عليهم في منازلهم، هم قالوا ذلك، هم أخذوا على نفسهم وقلنا ما في إسناده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، ده الإسلام يعلو ولا يعلى، صح الإسلام فوق كل شيء، الإسلام يعلو ولا شيء يعلى فوقه. الإمام البخاري يقول باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. يبدأ في صحيح البخاري ذكره تعليقا زي ما انت سامع كده يقول وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. طيب هذا اللي فيه الحافظ ابن حجر حيقول لك دار ونا في فوائد أبي يعلى الخليلي، وفيه قصة وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب. عائز بن عمرو كان مسلما، أبو سفيان بن حرب كان كافرا، فجوم الاثنين. فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائز بن عمرو. أبو سفيان رجل حاجة كبيرة في من شيوخ الكفار. فقالوا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عائز بن عمرو وأبو سفيان. فقدم عائذ بن عمرو لأنه مسلمة، وقال: الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. أما تقدم قدم المسلم، مش تقدم الكافر حتى في الذكر وفي الكلام. هنا هذا اللي جاء في هذا الحديث اللي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب، يبقى هنا يمنعون هذه الأشياء، أنه يمنع من قراءة القرآن أنه يمسك المصحف يعني، أما أنه بيقرأ القرآن بيحفظ القرآن علشان أنه يتعظ، علشان أنه يتعلم، علشان أنه يمكن يسلم، إزاي يمنعه من شيء اللي تدعونه يدخل في الإسلام؟ فطالما هو بيبحث وعايز يصل، كم من الكفار الآن دخلوا في الإسلام بأنه اطلع على القرآن، قرأ القرآن وحاول يقرأ في التفسير وحاول. فإذا كان النية حسنة أنه يريد فعلا أنه يتعلم الحق، ليه حنمنعه من الحق؟ لا يمنع من الحق، لكن أقول له لا يمس المصحف إلا المطهر، لا نعطي هذا المصحف. لكن هو فتح النت وراح جاي طابع منه، مش هدخل بيته أقول له عندك في بيتك أو كده. يلزمهم التميز عنا بلبسهم، يلزمهم. وبرضو قلنا ما داش فيه لا نص في الحديث ولا نص في القرآن، إنما هي الشروط التي فرضها أهل الجزيرة ورفعوها إلى عمر على أنفسهم، فتميزوا عن المسلمين بالشيء. فهنا قال يلزمهم التميز عنا، هنا إلزامهم إذا كان في مصلحة، كان ما فيش في مصلحة يبقى لا داعي إن احنا نقول حاجة ويجي إنه أنصار الحرية والدفاع عن الحرية والمدنية والمش عارف إيه ويقول لك ده شيء، وبعدين أنا أقعد أدافع برأيي وفي النهاية إن ملوش إسناد صحيح أصلا عشان أقعد أدافع عنه وتعب نفسي فيه. يبقى هنا لا نتعب أنفسنا في الشيء الذي لم يصح ولم يثبت، ونقول هذه بحسب المصلحة التي يراها إمام المسلمين. يكره لنا التشبه بهم، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث صحيح. يكره التشبه بهم. التشبه بقى في إيه؟ والله إذا كان التشبه في خصائص الدين مش هنقول يكره، ده بقى إيه؟ يحرم مش يكره. طب إذا كان لا، ما هوش في أمور الدين، دي أمور دنيوية، ننظر هذه الأشياء فيها مصالح ولا ما فيش فيها مصالح. إذا كان فيها مصالح ما فيش مانع إحنا نعمل مثل ما يفعلون، لأن التشبه بالقوم عشان تبقى منهم يبقى تشبه في أشياء من خصائص دينهم، يبقى هذه الفعلة تدل على إنه يهودي، على إنه وثني، على إنه كذا. لكن إنه فعلا إنه بيغسل إيده علشان ينظفها وأقول إنه لا يجوز لي أنا أعمل هذا الشيء، لا، دي أشياء طيبة. إن في مصادر للعدوى، لا أنا بأخذ الوقاية لأن في أمريكا قالوا كذا وفي بتاع قالوا كذا، وأشياء طبية صحيحة، ما مش تشبه. تشبه في أشياء فيها خير وفيها فائدة، خاصة أنهم تقدموا عنا بالكثير، يبقى هنا ما فيه مصلحة أخذناه، ولا يقال هذا تشبه في شيء من الدين، لا هذا ليس دينا، هذه أشياء من أمور الدنيا اللي بحسب المصالح والمفاسد اللي تنبني عليها. يبقى هنا الأحاديث اللي فيها ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. وبعدين وضح لك التشبه في إيه؟ في العادة، في العادات بتاعتهم. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، يعني اليهود يشاور للتاني، يشاور له بالصوبع. النصارى الإشارة بالأكف، يشاور بالكف، لك لا ما تعودش. فإذا أردت إشارة بكف ولا بأصبع فليكن معها قول السلام عليكم، فليكن معه السلام عليكم. يبقى على ذلك أنت خالفت إن قلت السلام، لأن ممكن تقول الإنسان السلام عليكم كن بعيد جدا ما يشوفك ما يسمعكش، لكن ممكن يشوف إذا كنت بتشاور له. يبقى هنا أشر له، تشير وتقول معه السلام حتى تخل. يبقى العوائد اللي ترجع لأشياء من الدين هتسيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقلد فيها، خاصة إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، أو أنه يكره لك أن تفعل ذلك. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، يحرم القيام لهم، ده على وجه التعظيم والإكرام، وإنه يعني بتبجل هؤلاء، التبجيل لهم لا، هذا يحرم. لكن القيام لسبب آخر، لسبب آخر. أنت قاعد على كرسي لقيت شيخ كبير نصراني ولا يهودي هيقع، أنت لحقته قمت علشان تسنده رحمة بالخلق، أنت مطالب بالرحمة بجميع الخلق. هنا الرحمة بالإنسان، لقيت إنسانا مريضا محتاج أنه يقعد، أنت بتقوم لمرضه علشان تجلسه لأنه مريض لأنه كذا، وهو بيعمل معك نفس الشيء، النبي يمنعك نفس الشيء. فهنا على ذلك الإنسان مؤمن في قلبه الرحمة، يبقى الدين لم يمنعك من الرحمة، إنما هنا المقصود التعظيم للكفر، التعظيم للكفر. يبقى هنا كذلك التصدير في المجالس، إن نقول إن يكون هو صدر المجلس، هو اللي يبدأ في الكلام، هو اللي يقول هذا الكلام، يبتدي بحمد الله، مش هو اللي هيبتدي بذلك، لكن يبتدي به المسلمون. قال وبداءتهم بالسلام، وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. هذه كلها أشياء غير متفق عليها، هذه كلها ليس متفقا عليه. هنا البداء بالسلام، هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرون يكره ذلك زي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، البعض يقول يحرم ذلك كما أخذ هنا الإمام أحمد رحمه الله. يبقى ليس متفقا على التحريم، إنما بين الكراهة والتحريم. برضو الأحناف حيقول لك يكره إلا إذا كان له حاجة، له حاجة، المعنى يعني أنه البداية بالتسليم بيمنعك لأنك بتعظم فيها تعظيم، لا ما هيش تعظيم، ده جاي هو اللي بيطلب حاجة، فأنت سلمت يقول لك أنا مش هتعظم ولا حاجة، أنت بتسلم ده هو اللي محتاج، يبقى هنا ما فيش فيها تعظيم. فعند الأحناف قال لك إذا كان لي حاجة من الحوائد فلا شيء. طيب البداية بالسلام دليلها إيه؟ حديث أبي هريرة مرفوعا، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضياقها. لا تبدأوا، طيب إذا هو بدأ بالسلام رد عليه السلام، قلوا عليه. طيب إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضياقها، يبقى هنا تضطر يعني أعد كده ضربه كتف كده خليه يلزق في الحيطة ونأخذ الطريق؟ لا لا، ما قالش وما جاش عنه أبدا نعمل هذا الشيء. لكن في أشياء أحيانا بتبقى من قبيل الزوقيات، الزوقيات بتبقى أنت ماشي بتلاقي مسلم معدي بتقول له تفضل، لك لا ما تعمل شيء، لما أنت عدي. يبقى هذا اضطرار لأضيق أن أنت بديت، يبقى هنا المجاملة في هذا الشيء لا، خلي هذه مع المسلم، بحيث أنه يبقى معروف في فرق بين معاملة المسلم، لكن الظلم لا، لا تظلم، إن تضيق عليه يعني أمشي عليه أزنوه لغاية ما يدخل في الحيطة، لا ما ليش ولا ذا عنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، لا لا لم أفعلش. يبقى هنا الأمر إنه التوسيع الذي يكون من باب الزوقيات والاحترام مع المسلمين كبار السن وغيرهم، إن اتفضل عدي أقف أنا لغاية ما التاني يمر أو كذا، فهنا بيقول لك لا تكون هذه معاملة مع المسلمين. طيب إذا كان فيهم خير في هؤلاء وأرجو منهم أنه يسلمون، أو أرجو من وراء ذلك الخير المعاملة الطيبة تجذبهم للدين ويسمعوا منها، يبقى لا مانع من هذا كله، لا مانع أني أتودد بالشيء اللي يكون من وراء أنه يتعرف على جمال الإسلام ومحاسن الإسلام. الدين ما قاليش يمنع هذا الشيء، لا، خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحلو مع الكفار كان يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا إيه؟ المودة في القربة، ودوني في قرابتي، قال لهم شيء دي مودة، ودوني في قرابتي، خلي بيني وبينكم مودة في القرابة، يا أخي اعرف لي القرابة أننا قريبك وأننا ابن خالتك وابن عمتك وقريبك، اعرف المودة ورعيني في هذا الشيء، لأن أنا برعيك في هذا الأمر. يبقى هنا إذا كان من وراء ذلك خير للإسلام والمسلمين فليفعل. من هذا الباب لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، اليهودي يبعت ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، يهودي بعت ابنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه، عيا هذا الولد. يا ترى ما تخيل ابن اليهودي اللي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى عنده كم سنة؟ 4-5 سنين مثلا؟ مش ممكن، مش هو هيكون غلاما يعني قرب الاحتلام مثلا او انه محتلم، هيكون في هذا السن، لكن يكون طفل صغير مش ممكن، هيكون يعمل له ايه طفل صغير يخدمه في ايه؟ فهنا كأنه غلام كبير يعني ناهز الاحتلام او كان على وشك. لذلك لما مرض هذا الغلام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس له جميلة، انه جاء وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، راح له زاره في بيت ابيه اليهودي، لما زاره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسلم، اسلم دعاوى الاسلام، قل لا اله الا الله. الولد نظر الى ابيه، اعمل ايه؟ ابوه قال اطع ابا القاسم، اطع ابا القاسم، فاطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله الذي انقذه بي من النار، الحمد لله الذي انقذه بي من النار. يبقى على ذلك عاده ولا ما عادوش؟ عاده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحرم العياده؟ لا لا لا، ما هيش بالاطلاق، ولكنها بحسب. هذا إنسان يرجى منه الخير ولا لا يرجى منه الخير؟ يرجى منه الخير إنه يدخل في الإسلام، مش هيدخل في الإسلام بس يكف شره، لأنه هو بيدافع عن الإسلام وعن المسلمين ويتكلم بلسان يسمع للسانه عند الله. ده يجوز إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم إذا كان مسلما يتألف على الإسلام ويثبت، إذا كان كافرا يكف شره عن الإسلام وعن المسلمين. يبقى هنا إعطاء الزكاة ولا الكلمة الطيبة؟ يبقى هنا الكلام ما تاخدوش كلاما جامدا كده مرة واحدة أنه هو كده وهو وخلاص تقوم تقطع العلاقات اللي بينك وبين الناس، لا، اكسب الناس طالما أن إنسان يرجى من ورائه الخير، أنه يدفع عن الإسلام وعن المسلمين، يدافع عن دين الله حتى وإن كان هو يهوديا. نعيم بن مسعود دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد اليهود وأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد. فالغرض أنه قد يفعل الإنسان الشيء وهو في كفر فينتفع به المسلم. يبقى ما ناخدش الكلام كده كله أنه على كل الناس نعمل هذا الشيء، وإلا امتى ندعو هؤلاء؟ بدون مجال الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته قسمان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هم مسلمون، المسلمون للاستجابة. أمة الدعوة اللي بعث فيهم إلى قيام الساعة، كل الناس هؤلاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما دي لغاية ما تقوم الساعة، هذه أمته اللي منهم كافر ومنهم مؤمن، منهم من استجاب منهم من لم يستجيب، فأرسل إلى هؤلاء. إيبا دي هذه أمة الدعوة اللي انت مطالب أن تدعوها. يبقى هنا في الكلام إذا كان في مصلحة من الكلام، في مصلحة من السلام أو غيره فعله، ما فيش مصلحة من ذلك يبقى على ذلك لا يفعل. يبقى بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت، يمكن الإمام أحمد قال فيها في هذه إن هي أشد يعني من السلام، ويعني فيها نظر، مسألتنا أشد من السلام هذا شيء وهذا شيء آخر. السلام يمكن كلمة فيها عبادة وفيها إنه سلام ورحمة وبركة ودعاء، هذه الأخرى أقل منها إزاي حالك عامل إيه، هذه فيها شيء من النظر فيها. بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزي، هذا فيه نظر تهنئتهم، يعني إذا كان إنسان منهم تزوج يحرم أن أهنيه على الزواج، هذا فيه نظر، ما ديش حديث يمنع من هذا الشيء. إذا مات له قريب أنه لا يجوز لي أن أعزيه ويحرم هذا الشيء، هذا فيه نظر، بل الراجح أنه يجوز التعزية، وخاصة إذا كان جارا يجوز أني أعود المريض إذا كان جارا، يجوز أني أهنيه في فرحه. لا لا لا، لكن المحظورات إن أنا أتكلم بما لا يجوز لي. إنسان توفي منهم بعدين معزي المسلم أقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك، هنا يجوز الكافر أقول غفر لميتك، غفر له إمامه ما تخلص على الكفر، لا، يبقى على ذلك ألتزم، يقول له اصبر اصبر شد حيلك. يبقى هنا كلمة اللي تليق بالحال اللي موجود، لكن إن أنا آجي على أحادات إسلامية العقيدة تمنعني منها، لا، ما تخلفش العقيدة في الشيء، إنما يحرم كله على بعضه يحرم، هذا فيه شيء من النظر. لذلك الإمام نفسه إمام أحمد حييدي عنه تدوز عيادتهم لمصلحة راجحة، تدوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يختار أنه يدوز إنه، لأنه ثبت النص في ذلك، والآجري وصوبه في الإنصاف صاحب الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عاده النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فلم يسلم أبو طالب، مات على الكفر، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. طيب، يبقى مسألة التسليم على الكافر فيها أنه عند الحنابلة والشافعية يحرم البداية، عند الأحناف وعند المالكية يكره إنك تبتديهم بذلك. اللي قالوا يكره ما يحرمش قالوا لأن التحريم جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ذلك وقال لنا إنه إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فإنما يقولون السلام عليكم فقولوا عليكم فقولوا عليكم. يبقى هنا اليهود والنصارى لما بيسلموا بيقولوا، طيب إذا أنا سمعت منه السلام عليكم، ما قالش السام، السام بمعنى الموت والهلاك، لا، سمعنا السلام عليكم، يبقى أنت ترد تقول عليك. إذا قلت عليك السلام الراجح أنه يجوز، إذا قلت عليك فقط هذا اللي جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا تبين بحرف الكلم خاص اليهود والحاجة تانية غيرها يبقى على ذلك لك أن تقول وعليه. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. والله إن كان يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قصد إن العلماء اتفقوا عليه برضو ما اتفقش عليه العلماء بل اختلفوا في ذلك. طيب ليه هو قال هذا الشيء؟ قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما قيل له لما مر على رجل فسلم عليه فقيل إنه كافر فقال رد علي ما سلمت عليه، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية. الألباني بيقول لم أقف عليه بهذا التمام. أورده ابن قدامة بدون عزم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد مختصرة من طريق أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. هذا فيه في إسناده رجل مجهول، هذا رجال ثقات غير عبد الرحمن ابن محمد بن زيد ابن جدعان، قالوا أنه مجهول الحال، مجهول الحال. طيب يعني الغرض حتى الأثر جاء عن ابن عمر فيه ضعف، وجاء عن الإمام مالك أنه سئل عن ذلك فقال إنه لا مصلحة في ذلك أو لا فائدة في أن يعني يتقال له رد عليه. إن كان يعني ابن عمر مر عليه ده على ما جاء في الحديث الضعيف ده، إن ابن عمر لما رد مر عليه قال السلام عليك، قال له لا ده نصراني، فقال له رد علي سلامي، رد عليه سلام، وبعدين دعاله مش رد عليه سلام، قال أكثر الله مالك ولدك، يعني دعا له ابن عمر بكسرة المال والولد وقال رد عليه سلام. فالإمام مالك مصحش عنده ذلك وقال إما إلقاء السلام يعني رد السلام، هذا رد السلام فيه مصلحة أو ليست فيه مصلحة، فيه فائدة يعني أما يقول رد عليه سلامي طب رديت عليك سلام، طيب أنا رضي علي السلام تاني، هل هو يملك أن هو يرجع هذا الذي أخذه ولا لا يملك هذا؟ قال إذا كان فيه مصلحة فهذا ليس من أهل العبادة عشان يرد عليك فهتؤجر على ذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة يبقى لا داعي له من البداية. هذا اللي ذكره الشارح الموطأ أبو الوليد الباجي في المنتقى. فالغرض أنه رد عليه سلامي ما ثبتش، ولو ثبت هذا الشيء يبقى من فعل ابن عمر وحده رضي الله عنه، فلا يقال هذه سنة، لا ما هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن سلم الذمي لازم رده فيقال علي، يعني يجب عليك أن ترد السلام، أي إنسان يسلم عليك ترد، فإذا كان مسلما رد بأحسن منها أو بمثلها، إذا كان غير مسلم يبقى وجب عليك أن ترد بأنك تقول وعليكم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام، كالرحيل لليهود ما تبتدوش بالسلام. فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، إذا اليهود سلموا عليكم، اليهود كانوا دايما يقولون السام يعني الموت والهلاك ولا يقولون السلام. وعن أنس اللي بالحديث حديث أبي بصر، هذا حديث صحيح، حديث أنس نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم، هذا ضعيف. وإن شمت كافر مسلمة، كافر يشمت مسلمة يعني يقول له إيه يرحمك الله، عطس المسلم فالكافر بيقول له يرحمك الله، فهنا لابد من الرد في ذلك، ترد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم تقول يهديكم الله ويصلح بالكم وتدعو له بالهداية يهديك الله. وكذا إذا عطس الذمي لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، يعني كانوا يسمعوا المسلمين يتعطسون أو يعطسون فالمسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فهم عايزين برضو يدعوا، وهذا كله من مكرهم، عايزين يعني قدام ربنا يقولوا دعلنا النبي بالرحمة، أهو نبيك ودعلنا بالرحمة إحنا السهل الرحمة، هنا يخادعون الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه لهم ويقول يهدي، يدعو لهم بالهداية يهديكم الله. طيب يقول كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، بال الإنسان ما يشغله من أمور يعني يصلح أهلك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني وصححه أبو داود الترمذي. وتكره مصافحته، يعني مصافحة الكافر، مد اليد يعني بالسلام، وكل هذه الأشياء نقول إذا كان فيها مصلحة للإسلام وللدعوة إلى الله وإن هم يدافعون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى لا مانع من ذلك. لكن إنه لا ما فيش مصلحة من وراء ذلك وهم يعادون دين الله يبقى رجعنا لهذه الأحكام كلها. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن علقمة اللي هو تلميذ ابن مسعود قال أقبلت مع عبد الله من السيلحين مكان، فصاحبه دهاقين من أهل الحيرة، كانوا في العراق، صاحبه دهاقين يعني عمد الدهقان العمدة بتاع القرية. فلما دخلوا الكوفة يعني ماشيين معاه من المكان هو السيلحين متوجهين لمكان في السفر، فلما دوم عند الكوفة أخذوا في طريق غير طريق، ابن مسعود ذهب للكوفة وهم راحوا في طريق تاني، فالتفت إليهم فرآهم قد عدنوا، أما يبص كانوا طول السكة معه هم يهود أو نصارى فمشين معه، فلما التفت لهم حيمشوا بقى من طريق تاني فأشار إليهم. فقال له علقمة أتسلم على هؤلاء الكفار؟ للكفار تسلم عليهم؟ قال نعم صاحبوني وللصحبة حق، يعني لهم حق الطريق إنه مشين معنا في الطريق للصحبة حق. يبقى على ذلك هنا الإنسان المسلم إذا كان له دار يبقى هنا يراعي الجيرة ويراعي حق الجيران، يراعي حق إذا كان يهوديا أو نصرانيا. وشفنا كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يذبح أو تذبح الذبيحة في بيته، قل أهدوا لدارنا اليهودي أو النصراني، ويسأل هل أهديتم له، هل أهديتم، فيأمر بالإهداء. يبقى هنا معرفة حق الجار، إن المسلم لا يؤذي جاره لا يهودي ولا نصراني، ويقول الجار فضيلة على غيره. طيب نذكر لكم من الموسوعة الفقهية كده يقول لنا ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم، ولا بأس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة، إن كانت له عنده حاجة، يعني للذم عند هذا حاجة أو له عند الذم حاجة، بس هنا يقصد للذم عنده حاجة لأنه بيعقب يقول لأن السلام لأجل الحاجة لا لتعظيم، ويجوز أن يقول السلام على من اتبع الهدى. يبقى عند الحنفية السلام على أهل الذمة مكروه. المالكية ذهبوا إلى أن ابتداء السلام عليهم وعلى سائر فرق الضلال بالسلام الابتداء يعني مكروه، لأن السلام تحية والكافر ليس من أهلها. عند الشافعية يحرم زي ما قلنا عند الحنبلة أيضا يحرم البداء، وله أن يحييه بغير السلام. أشوف عند الشافعية يقولك يحرم البداية بالسلام وله أن يحيي، عند الحنبلة لاحظ اللي اختاروا هنا أنه يحرم كل حاجة، لا سلام ولا كيف أصبحت ولا كيف أمسيت ولا غير. عند الشافعية يقول لك لا السلام هو الذي يحرم، لكن يجوز كيف أصبحت كيف أمسيت، هداك الله أنعم الله صباحك، إن كان له عنده حاجة وإلا فلا يبتدئه بشيء من الإكرام أصلا. وقال النووي في الأذكار اختلف أصحابنا في أهل الذمة، فقطع الأكثرون أصحابهم الهم مين؟ الشافعي، بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام. وقال آخرون من الشافعية برضو ليس هو بحرام بل هو مكروه، وافقوا مين؟ الأحناف والمالكية، أحناف والمالكية. بل وحكى الماوردي وجها لبعض أصحابنا من مين؟ الشافعية، أنه يجوز ابتداؤه بالسلام ولكن يقتصر بقول السلام عليه. قال النووي هذا وجه شاذ، يعني انفرد به البعض، لكن وجه موجود، وجه موجود. فصل: من أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده. هنا أخذنا عليه العهد حتى يلتزم بأحكامنا. طيب إذا كان الإنسان هذا لم يلتزم، رفض، أساء للإسلام والمسلمين، شتم في الإسلام وشتم في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عليه، بملوش عهد ولا ذمة مع المسلمين، لأن الله عز وجل يقول وهم صاغرون، هذا ليس بصغر. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح ينتقد عهده بذلك، إذا زنى بمسلمة، إذا زنى بواحدة زيه يبقى على ذلك يقام عليه الحد بحسب شرعنا، إذا زنى بمسلمة يبقى كأنه ينتهك أحكام الإسلام، انتقض العهد. أصابها بنكاح دي تبقى مصيبة بقى فوق مصيبة. يبقى أصابها بنكاح معناها أنه راح تجوزها، تزوج امرأة مسلمة، هذا لا يحل ولا يجوز لمسلمة تزوج يهوديا أو نصراني. فإذا فعل ذلك يبقى هنا يقام عليه الحكم الشرعي بأنه انتقض عهده. روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صالحناكم، كان نصرانيا من أهل الشام، فقال ما صالحناكمش على كده أنك تكره مسلمة على الزنا، لا تعالى بأن. فصلبه في بيت المقدس، فصلبه عمر في بيت المقدس، حسنه الألبان. أو قطع الطريق، لو إن يهودي أو نصراني قطع الطريق يبقى هنا محارب وأشد، ينتقد عهده بذلك لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، يبقى هنا ذكر دين الإسلام، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقد عهده بذلك. أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دين، تعدى على مسلم قتل مسلمة يقتل به، أو فتنه عن دينه يحاول أنه يجعله مرتدا يخليه يهوديا أو نصرانيا في بلاد الإسلام، هذا ينتقد عهده بذلك لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم. ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا صار في بلاد المسلمين، هذه الخيانة العظمى اللي بها الإنسان إذا كان مسلما يستحق القتل، إذا كان هو يهوديا أو نصرانيا باب أولى. وللإمام مع ذلك التخيير، إنه مخير في هذا الذي وقع في هذه الأشياء كالأسير الحربي، يعني راجع حربيا، يبقى الإمام الحاكم مخير فيه إنه يسترقه يجعله عبدا رقيقا بعدما كان حرا، أو إنه يقتله، أو إنه يمن عليه ويفديه بالمال، يقول ادفع إغرامه، يعني غرامة على ذلك، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد. يبقى هنا الإمام ما ألزموش أنه لازم يقتله، يقول له لا، ده راجل حربيا من جديد، حربي وهو في إيدك، يبقى أنت بين الخيار، يا إما تغرمه غرامة مالية، يا إما أنك تقتله، يا إما أن أنت تجعله أسيرا سبيا. وماله فيء في الأصح، يبقى إذا قتله صار المال الذي لهذا الإنسان فيء أن يأخذه المسلمون زي الحربي. ولا ينقض عهد نسائه وأولاده، ما لهمش ذنب، يبقى هذا اللي وقع في الإسلام والمسلمين هذا اللي نقض عهده وحده، أما زوجته وعياله ما لهمش ذنب في هذا الشيء، فيختصوا بالحكم وحده. فإن أسلم، طيب هذا لحق نفسه ودخل في الإسلام، يبقى يحرم قتله حتى ولو كان وقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مختلف فيها بين العلماء، هل إنه يحرم قتله ولا يجب قتله. والإمام ابن تيمية رأى إنه لابد طالما سب النبي صلى الله عليه وسلم حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقتل هذا الإنسان. الجمهور على أنه طالما أسلم يبقى خلاص، ما هم إذا كانوا يقعون في الله عز وجل يقولوا ثالث ثلاثة، يقولوا اتخذ الله صاحبه وولدا، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حنقول الحكم نفسه، إنه قال عن الله عز وجل فلما أسلم سقط عنه، يبقى كذلك إذا أسلم وكان وقع في النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك. طيب، قال لنا هنا لحديث الإسلام يدب ما قبل، وهذا حديث صحيح أو حسن، وفي حديث صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عمرو، وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب قبلت توبته إجماع. قال في الفروع، وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو أسلم، واقتصر عليه في المستوعب أو في المستوعب، وذكره ابن البنا في الخصال، لهذا قول للحنبلة، يعني اختاره البعض ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو الصحيح من المذهب. يعني هنا يمكن يتوسط ويقال إذا كان قتله إنسان على ذلك يبقى هدر، إذا كان لم يقتله إنسان وتاب ودخل في الإسلام يبقى يقبل منه ذلك حتى يحبب الناس في الإسلام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.